أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه بعد الفراغ عن البحث في أن الشبهة الحكمية التحريمية مورد للبراءة بالاحتياط واختياره البراءة وهو الصحيح. ذكر أن جريان البراءة في موردين يتوقف على أن لا يكون هنا أصل الموضوعي، وإلا فلا تجري البراءة مع الأصل الموضوعي. لا يريد قدس الله نفسه بذلك جريان الأصلي في الموضوع، يعني في الموضوع الخارجي، بل مراده بذلك أن أصالة البراءة لا تجري إذا كان هنا أصل يجري في موضوع أصل البراءة ويكون رافعا للشك بعدم البيان. وقلنا إن البراءة العقلية موضوعها عدم البيان، كما أن البراءة الشرعية موضوعها الجهل وعدم وصول الواقع. فإذا فرضنا أنه جرى أصل وارتفع به هذا الموضوع، تبدل عدم البيان بالبيان، وتبدل الجهل بالعلم ولو تعبدا، لا تجري أصالة البراءة لعدم الموضوع، بلا فرق بين أن يكون هذا الأصل من الأصول الجارية في الموضوعات أو من الأصول الجارية في الأحكام. على كلا التقديرين أصل حاكم على أصالة البراءة أو وارد على أصالة البراءة، رافع لموضوع أصالة البراءة إما وجدانا وإما تعبدا. وقد يكون هذا الأصل جاريا في الموضوع الخارجي كاستصحاب الخمرية مثلا. إذا فرضنا أن مائعا كان خمرا وشككنا في تبدله إلى الخل، فهذا وإن كان موردا للبراءة في نفسه، يعني أمر مشكوك الحرمة والحلية، وكل شيء فيها حلال وحرام فهو لك حلال، في نفسه مصداق للبراءة الشرعية ولأصالة الحل، إلا أن الأصل الجاري في الموضوع وهو الخمر يمنع عن الرجوع إلى أصالة البراءة، فإن هذا بمقتضى الاستصحاب خمر، ومعلوم الخمرية لا جهل في خمريته، فالموضوع محرز عند المكلف غاية الأمر بتعبد من الشارع، فهو عالم ومتيقن بخمريته، فلا مجال للرجوع إلى أصالة الحيل. ليس هذا مما يشك في كونه حلالا وحراما، بل هو معلوم الحرمة للعلم بخمريته ولو كان هذا بالاستصحاب. فمثل هذا الأصل الجاري في الموضوع يكون حاكما على أصالة البراءة ولا تجري أصالة البراءة. وقد يفرض أن الأصل يجري في الحكم لا في الموضوع، كاستصحاب النجاسة في مائع مثلا. إذا شككنا أن المائع الفلاني طاهر أو نجس وكان نجسا سابقا، مقتضى استصحاب النجاسة أنه باق على ما كان، فهو محرز النجاسة، فلا يكون موردا لقوله عليه السلام كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، بل هو معلوم النجاسة بحكم الشارع بمقتضى الاستصحاب، فالشك في الطهارة والنجاسة مرتفع بمقتضى التعبد الشرعي، وكذلك استصحاب الحرمة فيما إذا شككنا في جواز متي الحائز بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال، وبنينا على جريان الاستصحاب الشبهات الحكمية في مثل ذلك لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة عن حرمة الواتي، فإن الحرمة كانت ثابتة سابقا قبل انقطاع الحيض، والآن نشك في ارتفاع الحرمة بانقطاع الحيض وفي بقائها. مقتضى الاستصحاب والحرمة فالوتك في هذا الحال وقبل الاغتسال غير مشكوك الهلية والحرمة ليرجع فيه إلى البراءة، بل هو متيقن الحرمة بمقتضى الاستصحاب. وملخص الكلام أنه كل ما كان هنا أصل حاكم على أصالة البراءة وكان رافعا لموضوع الشك وجدانا وهو البرود أو تعبدا وهو الحكومة، على كلا التقديرين لا يكون أصالة البراءة جارية، فإن جريانها يتوقف على تحقق موضوعها وهو الشك. فإذا ارتفع هذا الموضوع بأصلين فلا مورد لجريان البراءة، وهذا هو المراد من الأصل الموضوعي الذي يعتبر في جريان أصالة البراءة عدمه، كان جاريا في الموضوع أم كان جاريا في الحكم، من هذه الجهة لا يفرق. وعلى هذا رتبوا أنه إذا شك في حيوان أنه حرام أو حلال لأجل الشك في كونه قابلا للتزكية وعدم كونه قابلا للتزكية، قالوا إنه يحكم بحرمته، وذلك لاستصحاب عدم التزكية، ويكون هذا الأصل حاكما على أصالة الإباحة بالأشياء، كل ما يشك فيه أنه حلال أو حرام فهو حلال، إلا أن هذا ليس مما يشك فيه، بل هو معلوم الحرمة من جهة أن غير المزكى حرام لقوله سبحانه إلا ما زكيتم. وكذلك المستفاد من الروايات أن التزكية هي المحللة للحيوان، يعني لله، اللحم المتخذ من الحيوان أو غير الله من أجزاء الحيوان حليتها مشروطة بالتزكية، فإذا شككنا في تزكية الحيوان ولو من جهة الشك في قبولها للتزكية يحكم بحرمة الأكل لاستصحاب عدم التزكية، فيرتفع الشك في الهلية والحرمة من جهة وجود الأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم التزكية، وإذا ثبت أن الحيوان غير مزكى فيحكم بحرمته لا محالة لأن غير المزكى حرام. رتبوا لهذا على ما ذكرناه من أن جريان أصالة البراءة يتوقف على عدم وجود أصل موضوعي، وإن هذا الأصل يعني أصالة عدم التزكية أصل موضوعي يهرز به موضوع الحرمة وهو عدم التزكية، فلا تصل النوبة إلى أصالة البراءة. هكذا ذكروا. وتفصيل الكلام في هذا المقام يعني في خصوص الشك في التزكية، تفصيل الكلام في هذا المقام أن الشك في هلية لحم و حرمته قد یکون من جهت شبهت الموضوعیه و الا فمن ناحیت شبهت الحکمیه لا شک لنا معلوم، انما الشک من جهت الامور الخارجیه و من جهت شبهت الموضوعیه و قد یفرض من جهت شبهت الحکمیه. نتکلم فی کل منهما مستقلان. اما الكلام في الشبهة الموضوعية، قد يفرز ان الحيوان نعلم بانه قابل للتزكية جزما وقد وقعت عليه التزكية خارجا، الا اننا نشك في حلية لحمه وحرمة لحمه لامر خارجي ولشبهة موضوعية، و الا من ناحیت تزکیه علی کل تقدیرین هذا الحیوان قابل للتزکیه و قطعا زکیه وقعت علیه التزکیه فی الخارج ولیکن لا ندری انه حلال او حرام، کما اذا تردد لحم بین ان یکون لحم الشات او لحم الارنب مثلا. على كل حال كل منهما قابل للتزكية ووقعت عليه التزكية قطعا، ولكن لا ندري أنه من القسم الحلال أو من القسم الحرام، هذا قسم شك في الحلية والحرمة وأصالة عدم التزكية غير جارية للقطع ببقوع التزكية على الحيوان المتخذ منه الله وهو قابل للتزكية ووقعت عليه التزكية خارجا، هذا قسم. تارة الشك في الحلية والحرمة لم ينشأ من الشك في التزكية وعدمها، بل نشأ من أمر خارجي بعد فرض قبول الحيوان للتزكية ووقوع التزكية خارجا، نشك انه من القسم الحلال او من القسم الحرام، هذا قسم یعنی صورته. وقد يفرض ان الشك في الحليه والحرمه ينشا من الشك في قبوله التزكيه وعدم قبوله التزكيه، وهذا ايضا ينقسم الى قسمين، هذا القسم الثاني. إذ قد يكون الشك من جهة التزكية أنه قابل للتزكية أو لا بعد الفراغ عن قبوله التزكية ذاتا، وإنما يشك في قبوله التزكية لأمر عارضي، وإلا فهو في نفسه قابل للتزكية وقد وقعت عليه التزكية جزما، إلا أننا نشك في قبوله للتزكية لأمر لاحتمال أمر خارجي مانع عن وقوع التزكية عليها، كما إذا احتملنا أن الشاة مثلا التي هي قابلة للتزكية وهي حلال بالذات نحتمل عروض الجلل عليها، لعل هذه الشاة كانت جلالة أو لعله وتأها إنسان وبمثل الإنسان يسقط عن قابلية التزكية ويهتم بحرمتها الأبدية، أو لعلها ارتزعت من ثدي خنزيرة فأرزها العنوان الثانوي الارتزاع من لبن خنزيرة فهي غير قابلة للتزكية لأجل الرزاع. هذه الأمور التي توجب حرمة الحيوان وسقوطها عما كانت عليه من قبوله للتزكية خارة يكون من هذه الجهة، وأخرى يكون الشك في قبوله للتزكية وعدمه لأمر ذاتي لا لأمر طارئ، لا ندري ان هذا الحيوان في نفسه قابل للتزكيه او غير قابل للتزكيه، لا لامر طارئ، كما اذا شك في لحم انه لحم شاة او لحم كلب مثلا، والكلب في نفسه غير قابل للتزكيه، فيشك في حليه هذا اللحم وحرمته لأجل الشك في قبول الحيوان المتخذ منه هذا الله للتزكية بعدمها، لا لأمر طارئ بل لأمر ذاتي لاحتمال أن الحيوان المأخوذ منه الله كان كلبا وهو غير قابل للتزكية، فيشك في الحلية والحرمة من جهة الشك في قبول الحيوان للتزكية، ولكن قبولا ذاتيا لا قبولا عرزيا، يعني عدم القابلية، يشك في عدم القابلية ذاتا لا في عدم القابلية عرزا. هذان القسمان يدخلان تحت هذا الجامع، كأنه يشك في حلية الله وحرمته لأجل الشك في قبول الحيوان المتخذ منه هذا الله للتزكية وعدمها. وقد يكون الشك ناشئا من وقوع التزكية خارجا، من الشك في وقوع التزكية لا من جهة قبول الحيوان للتزكية. نعلم بأن هذا شاة جزما وهي قابلة للتزكية وحلال بالذات، ولم يترى عليه أحد العناوين المحرمة جزما، إلا أن نشك في أن الذابح كان مسلما أم لم يكن مسلما مثلا، أو أن الذابح ذبحه إلى القبلة مثلا أو لم يذبحه إلى القبلة، أو أن آلة الذبح كانت من الحديد أو من غير الحديد، وهكذا بقية الشرائط المعتبرة في التزكية نشك في وقوع التزكية على الحيوان المتخذ منه الله، فنشك في حلية هذا الله وحرمته، ومن شو الشك هو الشك في وقوع التزكية وعدمها لأمر خارجي، وإلا فالحيوان في نفسه قابل للتزكية وحلال بالذات. هذه صور الشك في حلية اللحم مثلا أو غير الله من أجزاء الحيوان وحرمته، صوره بل هذه الأربع. أما الصورة الأولى، إذا علمنا أن الحيوان قابل للتزكية جزما ولكن نحتمل أنه حرام أو ليس بحرام، لم نميز، لا ندري أن هذا الله هل هو لحم إرنب أو لحم غنم مثلا مشكوك فيه، وقطعا على كلا التقريرين الحيوان قابل للتزكية إذا كان إرنبا أو كان شاة، ووقعت عليه التزكية جزما، ولكن لا ندري أنه من القسم الحلال أو من القسم الحرام. لا ينبغي الشك في جريان أصالة البراءة حينئذٍ، فإن هذا يدخل تحت قوله عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان على ما تقدم: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعاه. اللحم أيضا من الأشياء لم يستثنى له، هذا لحم يشك في حليته وحرمته، فيه حلال وحرام فهو حلال، اللحم حرام حتى يعلم أنه حرام بعينه، وإلا فيحكم بحليته. و ما ذکره الشهید قدس الله نفسه من ان الاسلاف اللهم الحرمه لا اساس لهذا الكلام بالنسبه الى محل الكلام وهو ما علم انه قابل للتزکیه و وقعت عليه التزکیه جزما في مثل ذلك لا نعرف لهذا الكلام وجها اصلا فأي شيء خرج الله عن هذه الكبرى وأن المشكوكه هليته يحكم بهليته إلا الله لماذا له أي خصوصية له حتى يخرج عن هذه الكلية فيحكم بحرمته فيقال إن الأصل في اللحوم الحرمة لا أساس لهذا الكلام ولكن قد يتوهم أن هذا الكلام مبني على جريان استصحاب الحرمة لا استصحاب عدم التزكية ليقال إن هذا الحيوان قابل للتزكية جزما ووقعت عليه التزكية على الفرد بل لأجل استصحاب الحرمة فإن هذا الحيوان قبل موته كان محكوما بالحرمة يحرم أكل الحيوان الحي ونشك أنه بعد موته انقلبت الحرمة إلى الإباحة أو أنها باقية على حالها إذا كان الله لحم إرنب فقد بقي على حاله الحرمة الصف معلوم شد که عرض کردم این اشکال را فرمودید یا معلوم نشد؟ اگر معلوم شد که هیچ محل نداشت، اگر معلوم نشد ثانیاً عرض میکنم، عرض میکنم معلوم نشده چه عرض کردم، ثانیاً عرض میکنم معلوم میشه، عرض میکنم که این حیوان که تزکیه بمو شده است قطعاً قابل تزکیه است گزمن و تزکیه هم شده مشکوک است که آیا از قسم حلال است یا از قسم حرام. تمسک کردن گفتن این حیوان بر هر دو تقدیر قبل از اینکه بمیرد حرام بوده، زیرا که خوردن حیوان زنده حرام است، یک کسی فیلی را به بلعت این حرام است. از بجرد منبخ شک میکنیم که آیا بعد از مردنش اون حرمت مبدل به هلیت شد یا مبدل به هلیت نشد. بله خیلی خیلی این حرف درست، این یکی درست، اون اولی درست نبود، این یکی درست. قد یقال فی توجیه کلام الشهید قدس الله نفسه لو اراد الشهید محل الکلام ایزن، قد یقال بان هذا مبنی على جریان استصحاب الحرمت قبل موت هذا الحیوان فإن اكل الحیوان الحی حرام و نشک فی تبدل الحرمة الى العلیه فنستصحب الحرمة. والجواب عن هذا ایزن ظاهر، اولا ان هذا الحکم غیر مسلم و قد ذهب لعله غیر واحد الى جواز اکل الحیوان الحی کالسمکه الصغیره مثلا لا مانع من اکل السمکه. نعم المقطوع من الحیوان یعنی اذا قطعت، بل قطعه من الحیوان فهذه القطعه في حکم المیت بلا اشکال الیات الغنم او غیر الیات ذات بلکه داخلتون فی عنوان المیته. و اما اکل الحیوان الحی به هاز العنوان یکون حرامن هازا اول کلام لم یسوس ذالک. و علا تقدیر تسکیف لو فرضنا ان الحیوان الحی یحرم اکلو الموضوع و اکل الحیوان الحی و هذا الحکم قد ارتفع جزمن تبدل به اکل لحم الحیوان. این الموضوع الاول هذا حکم جدید نشک فیه غیر الحکم الاول، الحکم الاول کان ثابتا لعنوان الهی و قد ارتفع هذا الحکم بارتفاع موضوعه، ليس هذا من اكل الحيوان الهی بل هو من اكل الله من حیوان یشک فی حلیته و حرمته، فلا بل اصل لهذا الاصل ای اصالت الحرمه استصاب الحرمه، فالظاهر انه لا ينبغي الشک فی جریان اصالت البراءه فی هذه الصوره، و ان الشبهه بما انها موضوعیه الفحت اذا الغير لازمين حتى اذا تمكن من الفحت ان هذا اللحم لحم ارنب او لحم شاتين لا يجب عليه الفحت بل يجوز له الاكل، فان الشبهة الموضوعية لا يجب الفحت فيها، ولا يمتاز اللحم عن غير اللحم في اختصاصه بعدم جريان البراءة و جریان البراءه فی بقیه الموارد، لا فرق بین اللحم و غیر اللحم. هذا القسم الاول. و اما القسم الثانی، ما اذا کان الشک ناشئ من الشک فی قبول الحیوان للتزکیه و عدم القبول، لكن لا لامر ذاتی بل لامر عرضی طارئ، فالشک فی الجلل او وکی الانسان او الشرب من لبن الخنزیرت فی هذه الموارد، دایم بر شک فی الحلیه و لجریان الاستصحاب الموضوعی، اصالت و عدم الجلل هذا الحیوان کان ولم یکن جلالا نستصحب ما کان، هذا الحيوان كان ولم يفعه انسان نستصحب، كان ولم يكن شاربا للبن خنزيرتين، هذه العناوين الطارئه المحرمه كلها عناوين حادثه مسبوقه بالعدم، نستصحب العدم فيصبح ان هذا الحيوان كان قابلا للتزكية بالذات، ونشك في قبوله للتزكية وعدم قبوله للشك في أمر طارئ، ذاك الأمر الطارئ نستسهم عدمه فيثبت حلية هذا الحيوان، هذا أيضا يلحق بالقسم الأول. ولو نشك في حلية الله وحرمته إلا أن الأصل الموضوعي يثبت الحلية، وبمقتضى ذلك يحكم بحليته. وأما القسم الثالث، يعني ما يشك في قبوله للتزكية وعدم قبوله للتزكية ذاتا، كما إذا شك في لحم أنه لحم شاة أو لحم خنزير، فلم ندر ذلك، اذا كان اللحم لحم شاة فالشاة قابلة للتزكية، واذا كان لحم خنزير الخنزير غير قابل للتزكية، فهل يجري هنا اصالة عدم التزكية باعتبار الشك في القابلية او لا يجري؟ فيه كلام نذكره ان شاء الله تعالى.